موقع الطريق إلى الله يقدم.
من أصعب الدروس اللي الواحد هيديها في حياته، يعني يا ربنا عز وجل يعلم كم بتأخذ من الوقت والجهد، لأن الأمر متعلق بالقرآن، ومحاولة اختصار الجزء في ساعة أو في ثلاثة أربع ساعة بحيث يبقى المعنى الإجمالي معاك أمر صعب جدا عسير جدا. علشان كده والله يا إخواني أنا أسأل الله عز وجل ليل نهار إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لهذا الأمر، لأنه مشروع كبير، مشروع عمر، مشروع إن أنا أقدر النهاردة أديك من خلال شهر رمضان القرآن كامل تفسيره بأصول الصور وما بنيت عليه هذه الصور والمعاني الأساسية في هذه الصور في الموضوع عصيب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يفهمنا وأن يفقهنا حتى نقف على دقائق التفسير من في آيات الله عز وجل. أول سورة معانا النهاردة هي سورة البقرة. إحنا أخذنا الجزء الأول منها امبارح في الصلاة، للأسف طبعا ده أول يوم في رمضان، فالنهاردة نأخذ التفسير بتاع سورة البقرة عامة. عايز من البداية أقول لك بعض المعاني. المعنى الأول إن سورة البقرة كان أهل العلم يسمونها بفسطاط القرآن. بيسموها بإيه؟ فسطاط القرآن. ليه كانوا بيسموها فسطاط القرآن؟ الفسطاط هو المكان الواسع الحاوي لأصول البلد، خدت بالك؟ فسميت سورة البقرة بالفسطاط، بفسطاط القرآن، لأنها جامعة لأمهات الأحكام ومعظم أصول الدين وفروعه. اتكلم ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة على أمهات الأحكام الفقهية، عن الصيام وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن الصدقات وغيره من الأحكام. وتكلم ربنا عز وجل أيضا في سورة البقرة عن أمهات الأمور المتعلقة بأصول الدين أي العقائد، ماشي؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني، سورة البقرة متى نزلت؟ سورة البقرة هي أول سورة نزلت في المدينة، وعلى هذا يقول اتفاق العلماء على أن أول سورة نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة البقرة، يبقى مكية ولا مدنية؟ الثالث، فضل هذه الصورة، فضل هذه الصورة دي كلها مقدمات علشان أبقى عارف أنا بقرأ إيه. فضل هذه الصورة، من أكثر الصور التي ورد فيها فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة البقرة، إن لم تكن هي الصورة الأولى في أكثر عدد الفضائل أو الأحاديث التي وردت في فضائلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سنامة، وإن سنام القرآن سورة البقرة، أي لكل شيء علو وشرف، وأشرف سور القرآن هي سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يبقى إذن هي أشرف سور القرآن، أدي واحد. اثنين، لا يسمعها القرآن تتلى في بيت إلا وخرجت منه. ثلاثة، كما روى ابن ماجة في سننه والحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، اسم ربنا الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن. العلماء لما قرأوا البقرة قال النبي البقرة وآل عمران وطه، لما بحثوا عن القاسم المشترك بين الثلاث سور فوجدوها في قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى اسم الله الأعظم في الآية دي اللي اتكررت ثلاث صور. الفضل الرابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين، حديث صحيح مسلم، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحبتين أو غيايتان أو فرقان من طير صاف، مجموعتين كبار من الطير، تحجبان أو تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يعني ايه تحاجان؟ الشمس والقيامة تقرب قوي من الرؤوس، انا ببقى محتاج حاجة تظلني يوم القيامة من هذه الشمس، اللي يجي يوم القيامة علشان يضلل علي من حر الشمس في يوم القيامة هي ايه؟ سورة البقرة وآل عمران. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة. ليه يا رسول الله؟ فإن أخذها بركة، بركة مال، ربنا يوسع عليك في رزق، بركة في العمر، ربنا يطيل لك في العمر، بركة في الأهل، بركة في الولد، بركة في الحياة، بركة في الوقت، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تطيعها البطلة. البطلة السحرة، السحرة مهما عملوا لك من سحر أو غير ذلك، فإذا كنت متمسكا بسورة البقرة حفظا وعملا وقراءة لا يستطيعون أبدا على إيذائك. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتان من سورة البقرة في ليلة كفتاة. آخر آيتين من سورة البقرة النبي يقول من قرأهما في ليلة كفتاة. يعني إيه كفتاة؟ بعض أهل العلم قال كفتاه من كل شر، شر الإنس وشر الجن وشر الشياطين، كفتاه من كل شر. وقال صلى الله عليه وسلم، ويريد بقى نسمع كده الحديث ده لأنه مهم قوي، حديث رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله، قال ابن عباس: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم نقيضا فوق رأسه، صوت شيء عمال يفتح من فوق رأسه، فقال جبريل: يا محمد هذا باب من السماء، ده باب من أبواب السماء، فتحه الله اليوم ولم يفتح من قبل. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب بنور وقواتيم سورة البقرة لا تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. يعني إيه لا تقرأ بحرف منها إلا أعطيته؟ عارفين العبد لما بيقرأ سورة البقرة إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذه لعبدي ولعبدي مثال، يعني يكتب الله لك الهداية. فبقواتيم سورة البقرة: ربنا لا تحملنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا قال الله تعالى، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله تعالى، ربنا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فيقول الله تعالى، فيكتب الله لك المغفرة ويكتب الله لك العفو ويكتب الله لك الرحمة إذا قرأت هاتين الآيتين. ماشي كده يا إخواني؟ طيب كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة فيها آية هي سيدة آية القرآن، اللي هي سورة اللي هي آية الكرسي اللي النبي قال في شأنها لما سألوا بين كعب أي آية في كتاب الله أعظم، فقال آية الكرسي، فقال ليهنك العلم يا أبا المنذر أي سيرفعك هذا العلم. وفي آية الكرسي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ودي فيها سنة مفقودة عندنا كلنا، إن بعد الصلاة من السنة إن أنا أقرأ إيه؟ آية الكرسي. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي بيخليني بقوله يا إخواني، إن المشروع ده مشروع كل يوم نفسر جزء من القرآن حمص. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم وأحمد والبغوي من حديث عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حضر. يعني اللي يتعلم السبع الصور الأول من القرآن يكون عالما من أعظم علماء المسلمين، لما اشتملت هذه الصور على أمهات الأحكام وعلى أمهات العقائد أيضا. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة، توراة كلها بما كان فيها من علم، أعطيت مكان التوراة السبع الأول من القرآن. فالسبع الأول من القرآن البقرة وآل عمران ونساء والمائدة والأنعام وهود ويونس، سبع الأول دول من القرآن، السبع دول اللي هم أمهات القرآن معذرة، والأعراف والتوبة والأنفال دول أمهات الصور اللي النبي قال لنا إن علمها العلم فيها يسر. وبعد ذلك لما نخش بقى على المئين اللي هي الصور اللي هي 200 آية اللي هي من بعد يونس، هنعرف ان النبي اعطاه الله مكانة الانجيل المئين، واعطاه الله سبحانه وتعالى مكان الزبور المفصل، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بخواتيم القرآن. ماشي؟ وخدنا ايه فضائلها. الصورة بتتكلم عن ايه؟ الصورة بتتكلم، طبعا انا كنت فصلت الكلام ده في خطبة جمعة قبل كده بس كانت مجازة، ده وقت التفصيل بقى. الصورة بتتكلم، صورة البقرة بتتكلم عن ويكاد يكون ده قول جماهير المعاصرين من أهل التفسير، إن الصورة تتكلم في 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 الإطار العام لها عن قضية خلافة الله في الأرض، عن قضية خلافة الله في الأرض ومن يستحق أن يكون خليفة لله عز وجل في الأرض. فقسم الله عز وجل الصورة إلى قسمين أساسيين. القسم الأول بيتكلم الله عز وجل فيه عن نماذج من الخلفاء، والقسم الثاني بيتكلم الله عز وجل فيه أيضا عن الأحكام المتعلقة بهذه الأمة وعلى أي سبيل من سبل الخلفاء الثلاثة أسير الأمة. النص الأول من القرآن اللي احنا قرأناه امبارح تحدث الله سبحانه وتعالى فيه عن ثلاثة خلفاء له في الأرض. الخليفة الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. طب الخليفة الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إني جاعلك للناس إماما. أما الخليفة الثالث وده اللي ربنا أطال عليه الكلام جدا في الصورة فهم بنو إسرائيل الذين قال الله في شأنهم وأني فضلتكم على فبنو إسرائيل كانت أمة لها القيادة في الأرض في هذا الزمان، وهم الذين جعلهم الله خلفاء له في أرضه. ذكر الله عز وجل على سبيل الإكمال في الجزء الأول من سورة البقرة الخلفاء الثلاثة له في الأرض. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجعل الله سبحانه وتعالى له ربعا كاملا وهو ربع، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وفيه وضح الله سبحانه وتعالى مدى امتثال إبراهيم لأوامر الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لا يأمره الله عز وجل بأمر إلا وينفذ الأمر. قال الله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم يا إبراهيم رزقت بالولد بعد 100 سنة وانت عندك 100 سنة ربنا اداله الولد. يا إبراهيم سيب زوجتك هاجر وابنك إسماعيل في مكة لا في زرع ولا في ماء ولا في حد في المكان القصر ده. إبراهيم يقول أسلمت لرب العالمين. يا إبراهيم اذبح ولدك، فيقول إبراهيم يا رب أسلمت لرب العالمين. يا إبراهيم اترك أرضك هاجر من العراق اذهب إلى الشام أسلمت لرب العالمين. فكانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى أكرم إبراهيم وجعل الله سبحانه وتعالى في ذريته النبوة والكتاب، وجعل الله سبحانه وتعالى له مكانا عليا في الدنيا والآخرة، وجعل الله سبحانه وتعالى لإبراهيم رفعة الدرجة والمنزلة. ولو سألت نفسك ليه ربنا من ضمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عدد الأنبياء 124,000، يعني عدد الأنبياء 124,000 وعدد المرسلين الرسل 310. ليه من وسط هذا الكم الهائل من الأنبياء والمرسلين إبراهيم بالذات عليه الصلاة والسلام يرفعه الله إلى منزلة أن يكون خليل الرحمن؟ إذا أردت أن تعلم فاقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات علشان تعرف مدى امتثال إبراهيم لأوامر الله. فمن أجل ذلك رفعه الله عز وجل هذه المكانة. قال الله وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى، قال ابن كثير لم يأمره الله بأمر إلا ونفذ واستجاب. يبقى ده الخليفة الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لنا قبل بداية الأحكام علشان يقول لك افهم بقى الدرس كويس. أما الخليفة الثاني وده أكثر خليفة ذكره الله عز وجل في القرآن عامة وفي سورة البقرة أيضا، وهم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل بدأ ذكرهم في سورة البقرة بدءا من الآية رقم 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ويذكر الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبدأ ربنا سبحانه وتعالى يعدد فضائله والخيرات اللي أعطاها بني إسرائيل من ذلك. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أدي واحدة النعم اللي ربنا ذكرها بني إسرائيل نعيم، نعم دفع للشر والبلاء زي وإذ نجيناكم من آل فرعون، أو نعم عطاء زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يا بني إسرائيل أنا اديت لموسى الكتاب اللي دي لو تمسكتم به تهتدوا. يا بني إسرائيل من نعم أيضا ربنا عليهم إن هم لما عبدوا العجل لما موسى عليه الصلاة والسلام ذهب للقاء ربه قال الله سبحانه فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لما عبدتم العجل ربنا سبحانه وتعالى تاب عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. قال الله وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. لما خرجتم من مصر طبعا انتم خرجتم هربانين من فرعون، لا معاكم اكل ولا معاكم شرب ولا معاكم شيء، وحر صحراء سيناء كان قوي شديد، فكانت النتيجه شوف نعم العطاء وظللنا عليكم الغمام. علشان ما تشعروش بالشمس يا بني اسرائيل احنا ظللنا عليكم الغمام. مش كده وبس يا بني اسرائيل، انتم معكمش الاكل ولا شرب والمسافه طويل من مصر بيت المقدس. وانزلنا عليكم المن والسلوى. المن هو شراب ابيض من اللبن واحلى من العسل، والسلوى ده كان طائر اذا اشتهى الرجل من بني اسرائيل انه ياكل طعام من اهل الجنه انزله الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل وهم في صحراء سيناء من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر من نعمه على بني اسرائيل ان هم في الطريق لما عطشوا وطلبوا من سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام ان هم عايزين يشربوا، ربنا سبحانه وتعالى قال واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الايه الحجر. فلما سيدنا موسى ضرب الحجر ايه اللي حصل؟ قول لكم لما الحجر ضرب الحجر الصلب تحول الحجر ده الى 12 عين ماء، بعكس الايه الاخرى ان سيدنا موسى لما ضرب بالبحر البحر تحول ل 12 طريق يابس، ايتين عكس بعض، وربنا عمال يذكرهم بهذه النعم. وبعد ذلك بعد كل هذه النعم المفترض ان احنا نشكر، نذل، نخضع، نسمع اوامر ربنا، نسمع ونطيع. لا 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 يا رب انت لن تأمرنا بامر الا وسنخالفك. فكان خليفة متمرد على اوامر الله. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. عارف يعني إيه الآية دي؟ وهم ماشيين معديين جنب جبل الطور، ربنا سبحانه وتعالى أمر جبل الطور إنه يقلع من أصوله. وأنتم عارفين علماء الجيولوجيا بيقولوا لنا إن الجبل بيبقى تلتين فوق وتلتين تحت. فتخيل جبل زي جبل الطور يترفع فوق رؤوسهم ويشوفوا الجبل فوقهم كأنه ظل كأنه سحابة، يقول خذوا ما أتيناكم بقوة. وبعد كده ربنا يقول ثم توليتم من بعد ذلك. بعد الآية دي تخيل في يوم من الأيام أنت ماشي على المشاية ومرة واحدة الأبراج بتاعة المشاية طلعت من الأرض كده وبقت فوق راسك، وربنا يقول لك حافظ على الصلاة. ممكن أنت بعد كده تسيب الصلاة؟ ده ممكن. ولكن بني إسرائيل كان خليفة لله في الأرض متمرد على أوامر الله عز وجل. قال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ربنا سبحانه وتعالى امرهم يوم السبت ما حدش يشتغل، ما حدش يعمل، يوم السبت ده يوم عباده. فكانت النتيجه انهم برضه خالفوا الامر وعصوا امر الله واصطادوا يوم السبت. ربنا سبحانه وتعالى قال وسميت سوره البقره بقى من القصه دي واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، تشددوا وتعنتوا ورفضوا ان هم ينفذوا امر الله عز وجل. يا امه حرام عليكي، يعني لحد امتى؟ يريكم الله الآيات وانتوا لسه معندين إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تتخذون غزوة. ده أنا بقول لكم ربنا اللي بيأمركم مش أنا اللي بأمركم، ده مش كلام، ده كلام ربنا. وعلى فرض إن ده كلامي ده أنا نبي مبعوث إليكم، اسمعوا الكلام. أتتخذون غزوة؟ قال أعوذ بك، ادعوا لنا ربك. طب مش ربكم ولا إيه؟ شوف سوء الأدب في التنفيذ الأوامر من الله. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب إنها بقرة لا فارض ولا بئر عمل بين ذلك فعل. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا. وفي اخر القصة ربنا يقول فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون اهل التفسير بيقولوا وما كادوا يفعلون يعني كانت اسئلتهم دي على سبيل التعنت. عارف مثلا ايه؟ لما ابي يقول لابنه ايه انزل يا ابني هاتلنا عيش عشان الصحوف من عند عم احمد، يقول له اسف. طب يا ابني عم محمد السوبر ماركت اللي جنبه العيش بتاعه وحش وبيبقى بايت. طب يا ابني عم سعيد اللي الشارع اللي جنبنا زمانه قفل. هو عمال يطلع الاعذار دي ليه؟ عشان في الاخر تقول له ايه؟ اقعد ما تنزلش. وهكذا ايضا بنو اسرائيل. سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام عمال يدلهم يقول لهم اعملوا كذا اعملوا كذا، وفي الاخر اسئلتهم دي كانت على سبيل التعنت مش على سبيل تنفيذ الامر. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما راى منهم ذلك كانت أول عقوبة ربنا ضرب بها قلوب بني إسرائيل ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويرجع ربنا يقول لنا الحجارة ممكن يكون منها خير، ممكن يطلع منها منفعة، أما قلوبكم فلا منفعة فيها. ويوصي ربنا عز وجل الحديث عن هذا الخليفة في الأرض، فيقول الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يعني ما اكتفوش بس بان هم يتركوا الاوامر، لا ده حرفوا اوامر ربنا. الواحد يروح للشيخ منهم علشان يستفتي في مساله ياخد منه فلوس ويحرف كتاب الله عز وجل. صفه النبي واضحه في التوراه: يكتمون ذلك ولا يعلمونه للناس ولا يعرفون الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا اقيموا الصلاه اتوا الزكاه. ربنا يقول: ثم توليتم الا قليلا منكم. يبقى الخليفه ده اللي ربنا ذكره في الصوره اطول خليفه ربنا ذكره، ذكره الله عز وجل على سبيل التحذير من طريقته للخليفه الجديد اللي هيتولى بقى خلافه الارض اللي هو انتوا كمسلمين. فربنا يذكر لنا الخليفة الثاني بني اسرائيل في سورة البقرة علشان يقول لنا ده كان سبيلهم لما هم منعوا تنفيذ اوامر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. العقوبات دي كلها نزلت عليهم ليه يا شباب؟ ليه ما نفذوش اوامر ربنا؟ يا بنت البس حجاب. لا يا ابني بلاش تضيع الصلاة، ربك كريم غفور رحيم. يا ابني ما ينفعش انك تكذب وتسرق. يا عم واحد تلاقي لسانه صليط ويشتم زمايله والكلام ده، يا عم اتقي الله ويقول لك يا عم ما هم راضين وموافقين. لا يا جماعه، في دين وفي شرع لازم نتمسك بيه. خليك امين في تعاملاتك مع الناس، لا تغش ولا تسرق، ادي عملك باتقان. يا عم سيبها لله على قد فلوسهم. وده نفس الكلام اللي كان الخليفه الثاني في الارض بيعمله. أما الخليفة الثالث إلى ربنا ذكره في هذه الصورة فكان آدم عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا آدم وهو النموذج للخليفة اللي فضل ماشي على أمر ربنا سبحانه وتعالى. بس في يوم من الأيام أنت ممكن يدور في ذهنك، ممكن أنا في يوم من الأيام زي سيدنا إبراهيم أنفذ الأوامر؟ ما أنا أكيد كبشر هقع. فربنا يقول لك: لأنني أعلم أنك كبشر ممكن تقع في يوم من الأيام. ذكرت لك خليفة من الخلفاء اللي كان له في الأرض، هو مين؟ آدم عليه الصلاة والسلام. طب ليه يا رب تذكر آدم كخليفة في الصورة؟ علشان حاجتين. الحاجة الأولانية إن ربنا يقول لك أنت ممكن في يوم من الأيام تقع، فلو وقعت اعمل زي آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه؟ فتاب عليه. سيدنا آدم أول ما غلط عمل إيه؟ بسرعة تاب، بسرعة رجع، بسرعة استغفر، بسرعة أناب، بسرعة اعتذر، بسرعة قال يا رب أنا أخطأ، بسرعة قال يا رب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ساعتها ربنا تاب عليه، كمل بقى المسيره. ربنا بيقول لنا انتوا كبشر لا يمكن تستقيموا على الامر بسرعه قويه، ولكن ممكن في يوم من الايام تقعوا، فلو وقعتوا ارجع بسرعه، لا تيأس، لا تقنط، لا يصيبك احباط، ولكن ارجع بسرعه اتوب عليك كما تاب الله عز وجل على ادم. ليه ربنا يذكر ادم؟ عشان ربنا يقول لك خد بالك ان ادم عليه الصلاه والسلام لما عصى الامر فقد الجنه. وانت نفس الكلام لما هتعرف الامر لازم تكون عارف. ادم اللي ربنا خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واجد له ملائكته وعلمه اسماء الاشياء كلها مع كل الكرامه بتاعت ادم دي، الا انه لما اخطا اللي حصل سلب الجنه. ربنا بيقول لك ده خطاب تحذيري ليه على اي الغلط بادم. وخد بالك ان الفقد هيكون في احب الاشياء اليك. قال حذيفه: والله ما ارتكب احد معصيه من معاصي الله الا ابتلي بفقد اعز ما يملك. صعب قوي. يبقى اذا الجزء الاول اللي احنا قراناه امبارح هتلاقيه بيدور في هذا الفلك. ربنا سبحانه وتعالى تكلم في جزء كامل عن الخلفاء الثلاثه، بدا الحديث بقى يخرج تماما من نطاق ذكر القصص الثلاثه، قصه ادم وقصه بني اسرائيل وقصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، الى الحديث للامه بتاعتنا احنا بقى. فكان اول ما يتعلق بالابتلاءات بعد هذه بعد هذا الجزء قال الله سبحانه: فيقول السفهاء من الناس. اول بلاء يتعرض للصحابه بعد ذكر الخلفاء الثلاثة وأخبارهم وقصتهم. وده أول جزء بتاع النهاردة. وده ما يتعلق بمسألة تحويل القبلة. النبي لما وصل المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهته لما يجي يصلي وجهته زي ما أنا قاعد كده ناحية بيت المقدس، ما بيت المقدس كده البيت الحرام كده، واخد بالك؟ فكان النبي وجهته ناحية بيت المقدس قاعد على كده 17 شهر. فلما قاعد على كده 17 شهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان ربنا يحول وجهه ناحية بيت الله الحرام. فجاء الاختبار والابتلاء، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولي وجهك شطر المسجد الحرام يا محمد، ده اول ابتلاء. يا ترى يا أمة الإسلام انتوا هتسمعوا الكلام وتنفذوا ولا هتعملوا ايه؟ يقول ابو سعيد بن المعلى: مررت على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على منبر يخطب في الناس يخبرهم بأن الله أمره بأن يتحول شطر المسجد الحرام. فقال أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه: فقلت لصاحب لي: قم 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 نصلي ركعتين خلف هذه السرير، يعني خلف العمود ده، فنكون أول من صلى ناحية بيت الله الحرام. الأمة دي أمة نفذ الأمر ولا سرعت وبادرت واستادت في تنفيذ الأمر؟ طب إيه اللي دفعهم للمسارعة؟ فهموا كويس جدا القصص الثلاثة، فهموا كويس جدا كل خليفة من الخلفاء الثلاثة كان ماشي ازاي وربنا عمل معاه ايه. فكانت النتيجة ان بمجرد ما سمعوا نفذوا. وثبت ايضا عند الامام ثبت في الصحيحين ان اهل قباء تحويل القبلة كان في صلاة العصر. اهل قباء عدى العصر والمغرب والعشاء وما عرفوش اصلا تحويل القبلة اللي بعدها بيوم. فمر رجل من الصحابة عليهم وهم يصلون ناحية بيت المقدس فنادى عليهم وقال: إن الله أنزل بيانا على نبيه صلى الله عليه وسلم إن القبلة قد حولت إلى بيت الله الحرام. قال: فاستدار إمامهم وصلوا جميعا ناحية بيت الله الحرام. طب صلى واحدة، صلوا الإيه؟ صلوا الجهتين مختلفتين. سبحان الله، شوفوا الامتثال. ليه النهاردة هم امتثلوا هذا الأمر؟ أكثرهم كويس جدا قصص الخلفاء الثلاثة. قال الله سبحانه وتعالى: سيقول سفهاء من الناس، مشركي مكة أو اليهود أو المنافقين، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كان بلاء شديد، لأن المنافقين في الوقت ده لما القبلة تحولت قالوا إيه؟ إن كانت قبلته الأولى حق فقد تركها، وإن كانت قبلته الثانية حق فلقد كان على ضلال. فكانت فتنة قوية أوي للصحابة. فكانت فتنة، نعمل إيه؟ فامتثل الصحابة أمر الله سبحانه وتعالى ونجحوا في أول اختبار اختبرهم الله سبحانه وتعالى به. قال الله سبحانه وتعالى: شوف بقى، وما جعلنا، ليه يا رب أنت حولت القبلة من بيت المقدس لبيت الله الحرام؟ ربنا يقول لك: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فتحويل القبلة في الأساس كان ابتلاء علشان نعرف مدى استجابة الأمة، علشان نعرف هي الأمة فهمت مصير الخلفاء الثلاثة ولا لا، وحال الخلفاء الثلاثة ولا لا، علشان نشوف الأمة هتمشي على طريق إبراهيم ولا هتمشي على طريق بني إسرائيل. الأمة هنا مشت على طريق مين؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا رب نكون كلنا دايما كده. ربنا يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء. تقرأ الآية دي أو هتسمعها النهاردة في النبي عند ربنا سبحانه وتعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء، احنا شايفينك بالليل عمال تبص للسماء ونفسك تتمنى كده انك تحول ناحية بيت الله الحرام، فلنولينك قبلة ترضاها. عارف لما والدك يقول لك: بص انا عارف ان انت عايز عربية كية، على فكرة انا جبت لك عربية كية، ربنا يوسع عليك يا رب. ساعتها تقول ايه؟ معقول ابويا بيحبني للدرجة دي؟ او يقول لك في يوم من الايام: انا عارف ان انت عربية بان من الفئة السابعة. بص يا ابني، هاي ولله عز وجل المثل الاعلى. ربنا بيقول للنبي: انا شايفك بتبص للسماء ونفسك تودي وشك في حبيت الحرام، بيت الله الحرام، فلنولينك قبلة ايه؟ ترضاها. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى في وسط الايات طول ما احنا ماشيين كده ربنا يقول لك: تخيل واليهود رغم ان هم عارفين ان هو ده الحق ربنا يقول للنبي ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا إيه ليه أصل ده جواهم مرض جواهم كل ما يسمعوا أمر من أوامر ربنا يعملوا إيه عكسه يختلف ربنا يقول لهم اعملوا كده مش هنعمل عكسه كده ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع إيه قبلة بعض وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ولكل وجهة ومليها اليهود لهم وجهة النصارى لهم وجهة وأهل الإسلام بقت لهم وجهة فاتبقوا خيرات مش نفذوا الأوامر ولكن إيه اتبقوا خيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ثاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ثالث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ثلاث مرات وكأن ربنا يقول لك نفذ الأمر ولا تلتفت لكلام المنافقين ولا تلتفت لكلام أهل الكتاب لا تلتفت له ولكن نفذ أنت الأمر لئلا يكون للناس عليكم حجة ليه؟ لأن اليهود موجود في الكتاب في صفة أمة محمد إن وجهتهم ناحية إيه؟ بيت الله الحرام فلما توجهت الأمة ناحية بيت الله الحرام أقام الله الحجة على اليهود إن الأمة الحق يا أمة الإسلام العلماء بيقولوا لنا طب ليه ربنا يذكر لنا تحويل القبلة في أول آيات من سورة البقرة علشان يقول لك خلاص آن الوقت حان الوقت يا إخواني إن قيادة الأمة تتحول من بني إسرائيل إلى إليكم إليكم يا أمة الإسلام تحولت القيادة خلاص بنو إسرائيل ما عادوش أهل إن هم يقودوا الأمة ولكن أصبح الإنسان الأهل اللي يقود الأمة هو الإنسان المسلم المسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى البلاء الثاني البلاء الثاني إن الصفا والمروة من شعائر الله ثاني ربع النهاردة إن الصفا والمروة من شعائر الله طب البلاء الثاني هنا إيه يا جماعة كان يقول أهل التفسير كان الناس يقولون إن تواصل بين هذين الحجرين الصفا والمروة من أمر الجاهلية كانت من شعائر الجاهلية لما يسعى بين الصفا والمروة وكان على الصفا فيه إله لهم وعلى المروة فيه إله لهم فكان الأنصار يقول ما ينفعش نطوف حوالين صنمين ده دين الشعائر الجاهلية وبعضهم يقول يا جماعة إن الله أمرنا بالطواف حول بيت الحرام ولم يأمرنا بالطواف حول الإيه الصفا والمروة فلما نزلت هذه الآية كان اختبار أنت هتسمع ولا لا فكانت النتيجة أنه سمع ولا سمعش ده كانت من أجل العبادات اللي الصحابة بيعملوها هي السعي بين الإيه بين الصفا والمروة وامتثلوا الأمر امتثلوا هنا طريق مين من الخلفاء الثلاثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعد كده ربنا يقول الصحابة لما نفذوا الأمر ربنا يذكرنا بحال والعياذ بالله ناس كده كتموا الدين وكتموا العلم ولم ينفذوا الأمر إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون طول نحن ماشيين مع كل بلاء خد بالك احنا ماشيين كده مع كل بلاء المسلمين يستجيبوا ربنا يقول لهم شوفوا انتوا استجبتوا غيركم من اهل الكتاب قبلكم ما استجبوش بل كتموا الحق وكتموا الدين ولما كانت الاوامر بتجيلهم ما كانوش بيعملوا ايه ما كانوش بينفذوا فكانت النتيجة يلعنهم الله ويلعنهم الايه ويلعنهم اللعين وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذا الربع ايات جميلة جدا بتوضح اتباع الناس انت هتتبع من يبني في كتير من الشباب بيتبع صاحبه في الضلال وفي الحرام وفي كتير من الناس بتتبع السادة والله إن رعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيل وفي واحد بيتبع الأباء فيما يكتبوا عليه أسل عايز أعمل فرح وأجيب أغاني ويبقى في رأس وبنت ومراتي تلبس مش عارف يوم خطوبة أو خطوبتي تلبس يوم خطوبة أو مراتي بعد العقد تلبس حاجة عريانة كده وتلف وتعمل وتسوي وترقص والكلام ده بس يا ابني ده حرام ده يرضي الله عز وجل ما هي كل الناس بتعمل كده فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت بقى كمسلم هتتبع مين انا مش عايزك تتبع الا اوامر الله عز وجل اوعى تتبع حد يضلك عن طريق الله عز وجل فربنا بيقول لنا فمن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله بيحب صاحبه اكثر من حب ربنا بيحب العادات والتقاليد اكثر من حب ربنا بيحب الساده والناس اللي كبراء اكثر من حب ربنا يحبونهم كحب الله بس المؤمن انت كمؤمن موحد والذين امنوا اشد حبا لله فلا ينفذ الا اوامر الله لا يسمع الا لاوامر الله لا يستجيب الا لاوامر الله ربنا يقول لنا ولو يرى الذين ظلموا اللي اتبعوا بقى أهواءهم في الدنيا واتبعوا أصحابهم في الدنيا واتبعوا الناس اللي أضلهم في الدنيا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب. كل إنسان اتبعته في الدنيا فأضلك يوم القيامة تبرأ من بعض. يوم القيامة بينالكم أنتم الاثنين من عذاب مع بعض. المتبوع الأساسي لك أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. طب هو ممكن حد يتبع خلاف أوامر ربنا؟ ربنا يقول لك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه هذا أنا. احنا شفنا أباء وأجدادنا عملوا كده. انت بقى جاي لنا بدين جديد جاي لنا بشرع جديد. أدي أنموذج من الناس أدي أنموذج من الناس. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ابتلاء آخر. الابتلاء ده ايه؟ الأحكام بقى اللي تفرض على الصحابة. كان أول الأحكام التي فرضت على الصحابة صيام رمضان. صيام رمضان. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. الصحابة استجابوا؟ استجابوا؟ ده ما استجابوش لصيام رمضان وبس. كان أبو طلحة الأنصاري سرد الصيام بعد النبي 40 سنة في الصيام التطوع. يصوم يصوم السنة كلها ما يفطرش إلى الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها. كان أبو طلحة كان أبو أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليك بالصيام فإنه لا مثل له فكان يزيدون الصيام ولا يرى الدخان خارج من بيت أبو أمامة إلا علموا أن نزل عليه ضيف. كتب عليكم الصيام. الفرن ما كانش بيولعوه غير لما ينزل عليه ضيف. باقي الأيام هو صايم هو أهل بيته. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمع إن الله عز وجل كتب على نفسه من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يصوم منظمة فكان يتخير اليوم شديد الحر علشان يصومه. استجابوا لأمر الله عز وجل استجابوا لأمر الله عز وجل وكانوا أصحاب سبق في هذا الصيام رضوان الله عليهم أجمعين. ولأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربنا اختبر الصحابة أيضا بهذا الأمر فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة. الصحابة عملوا زي بني إسرائيل ونفذوا نفذوا. فالنص الثاني كله من الجزء الثاني احنا نقول هذا كل دي بلاءات واختبارات من ربنا سبحانه وتعالى للصحابة. والصحابة رضي الله عنهم يمتثلوا الأوامر وينفذوا أوامر ربنا. دي أبرز سمة من سماتك أنت كمسلم تسارع دايما لتنفيذ أوامر الله لا تتلكى أبدا ولا تتخلف أبدا عن أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. ولأن ربنا سبحانه وتعالى رأى إن هلاك بني إسرائيل إن هم قتلوا بعض كما في قصة البقرة ربنا سبحانه وتعالى عالج القضية دي أيضا مع الصحابة فقرض عليهم فرض آخر قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ربنا أمر إن اللي يقتل يقتل. ليه؟ ربنا قال لنا لا تدوم الحياة إلا إذا فقنا هذا الحد وهذا التشريع. شوف النهاردة اللي بيقتل بيتجن ولو معاه محامي شاطر كده يطلعه براءة ويفرض على المقتول غرامة أن يقبل التعويض. مش بيحصل؟ القتل توقف؟ القتل في المجتمع توقف؟ لم يتوقف. والقتل كل شوية بيزيد. ولكن إمتى القتل يتوقف؟ لما نعود لتشريح ربنا سبحانه وتعالى اللي قتل يقتل. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ يفرض برضو من الأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى فرض على الصحابة ما يتعلق بأحكام الحج وأحكام الإنفاق وأحكام الجهاد في سبيل الله. كل دي أوامر ربنا سبحانه وتعالى بدأ يفرضها على إيه؟ على الصحابة. وإن كانت أوامر قوية وشديدة عليهم إلا إن ربنا سبحانه وتعالى كان زينا بيقول لهم كتب عليكم القتال وهو كره لكم بس خذوا بالكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد ذلك ابتلاء جديد ابتلاء جديد بلاء الهجرة. ابتلاء الهجرة لما ربنا أمرهم بالهجرة عملوا ايه؟ قال الله سبحانه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الآية دي نزلت في مين؟ في صهيب بن سنان الرومي. الآية دي نزلت فيه لأن سبحان الله صهيب لما هاجر المشركين كان صهيب ده من أغنى أغنياء العرب. لما أراد الهجرة تنفيذا للأمر المشركين عملوا عليه حصار عشان ما يخرجش بالفلوس بتاعته. فاستغل في يوم من الأيام لحظة إن هم فيها في غفلة وقام إيه خرج كده وقام كرم المهاجس. المشركين لما فطنوا أنه خرج لحقوه فقال يا معشر قريش لقد علمتم أنني من أرماكم بالسهم، أنا أكثر واحد أصيب بفرمي السهام، والله لا تخلصون إلي إلا وقد وضعت كل سهم من الأسهم العشرة التي معك في صدر واحد منكم، ثم أجلدكم بالسيف حتى أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا صهيب جئتنا صعلوقا، جاي لنا فقير ومعاش فلوس، ولما بقى معك فلوس تريد أن تخرج بهذا المال إلى النبي إلى محمد؟ والله لا يكون. قال تأخذون مالي وتذروني أهاجر إلى رسول الله؟ فقالوا بلى. فأعطاهم الأموال كاملة وهاجر هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الامتثال للأمر، أكن سهل علي ما أسيب مالي كله كده لله؟ آه، لأنه فهم كويس جدا المقصود من قصص الخلفاء الثلاثة اللي كانوا في أول الصورة. ابتلاء جديد من أكثر الأشياء اللي ابتلي بها الصحابة في سورة البقرة يا آيات الربا اللي احنا هنقرأ إن شاء الله. آيات الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات كما يقول زيد بن أكرم وابن جريج ومقاتل والسدي نزلت في بني عمرو بن عمير من ثقيف. القبيلة دي أعطت لبني المغيرة بن بني مخزوم أموال ربوية، ده قبل الإسلام، والاثنين أسلموا مع بعض ودخلوا في الإسلام. بعد الإسلام بخمس شهور حان وقت سداد الدين الربوي، الاثنين قعدوا مع بعض، فبنوا ثقيف يقولوا احنا عايزين فلوسنا، وبنوا مخزوم يقولون يا جماعة الفلوس دي كانت حرام، النبي حرم علينا الربا فما ينفعش يديكم ربا. فالاثنين اختلفوا، فرفع أمرهم لعتاب بن أسيد اللي كان متولي جمع الصدقات للنبي في مكة. عتاب راح للنبي قال له حدث كذا وكذا كذا من الصحابة، الصحابة دول كانوا أعطوا دول فلوس بالربا في الجاهلية وحان وقت السداد يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه هذه الآية، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم. تعالى النهاردة لما نقول لحد فلوس الفلوس الربوية بتاعت البنوك حرام، شوف بيجادل ازاي وبيماطل ازاي وبيتهمك ازاي وبيغلط فيك ازاي، كل عشان انت بتنصحه ان الربا حرام. لما وصل هذه الآية، لما وصلت هذه الآية لقبيلة ثقيف، عارفين عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ممكن يعملوا ايه؟ ردوا من خلال ده فهمنا بقى خلاص للصورة، ممكن يعملوا ايه؟ قالوا، فكتب رسول الله إليهم بالآية، فقالوا بل نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا. قبيلة بتسلف قبيلة يعني ملايين ومليانة، يا جماعة مسألة انتهت خلاص، هو شاب الآية حرام يبقى حرام. اللي دفعهم لكده فهموهم للخلفاء الثلاثة وسيرهم، فهموهم لحقيقة الاستخلاف في الأرض لا يكون إلا بتنفيذ أوامر الله، مش يا رب الفلوس حرام دي خلاص تبقى حرام، احنا نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، وتركوا الربا لله. الابتلاء بعد ذلك، الابتلاء بقى كان شديد جدا. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، المسلم ما يتزوجش من واحده مشركه، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طبيعة العرب قبل ذلك كان الواحد منهم لما بيتزوج امرأة من المشركين علشان يكون معاها النسب والحسب والكلام ده. لما نزلت هذه الآية، الآية دي نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كانت له أمة سوداء عبدة يعني ملهاش نسب، ده أمة أسيرة عنده. ففي يوم من الأيام غضب عليها فضربها بالألم، وبعد كده النبي راح للنبي قال له أنا ضربتها بالألم. فقال النبي كيف حالها؟ قال والله يا رسول الله تصلي وتصوم وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي مؤمنة. فقال والله يا رسول الله لأعتقنها ولا أتزوجنها ولا أكرمنها يا رسول الله. فعاتبوه في ذلك، فكان يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتها. إيه الامتثال العالي ده؟ امتثال من أمة فهمت إن أنتوا الآن توليتوا زمام القيادة، وعشان ربنا سبحانه وتعالى يجي الأمة لم تقودها للخير لازم هذه الأمة تمتثل أوامر الحامل الثاني قال الله سبحانه تعالى ولا تعبدوهن. الآية دي نزلت رضي الله عنه أخت من لم يسألني زوج لأخته تختلف عايز لأخته كون بلد بعد الله في نفس أخته إذا وقتك أخته وأحسنت إليه النار تيجي طبعا بعد بعدت عايزت واللي تبقى حزوك تبقى أي لكع أكرمك طلقتها والله لا تعود إليها أبدا الراجل فقال الله عز وجل فنزلت الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ويحمل الزوج ده الآية لنسيبه فبيقول له ربنا بيقول لك فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف معقل ابن ياسر حلف وقلبه لسه مقصود من اللي عمله اللي هذا رجل عمله فقام أي معقل ياسر أول نسمع الآية سمع لله وطاعة سمع لله وطاعة بل أزوجك ووالله لأكرمنك أكثر من إكرامي لك قبل ذلك إذا أولاد إذا ده فهمهم للقصص الثلاثة اللي وردت في أول الصورة الخلفاء الثلاثة اللي ربنا وضعهم في الأرض هم فهموا كويس فلما فهموا كويس كان كل بلاء بيتحطوا فيه بينفذوا آخر بلاء في الصورة ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه يا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اللي احنا بنعمله في الظاهر خلاص احنا بنتسأل عليه ولكن لو في يوم من الايام واحد مثلا اسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا من خواطر السوء واحد عدت قدامه بنت جميله جدا فتمنى والعياذ بالله او هو نايم بالليل تفكر فيها يتكتب عليه انه زنى اتشكلت مثلا مع خالد وانا ظرف خطير كده انا اقوم اقتله وبعد كده قبلت هذا في قلبي وتركته لله يتكتب في ميزان سيئات ان انا قتلت حد يطيق دي ان كل حاجة تبقى في ذهننا نتحاسب عليها لا حدش يقدر عليها دي ابدا فالصحابة راحوا للنبي قالوا له يا رسول الله نزل علينا ان الاحكام ما نطيق امرتنا بالجهاد هنجاهد بالصيام هنصوم بالصلاة هنصلي بالصدقة هنتصدق ولكن نزل علينا الان ما لا نطيق يا رسول الله فالنبي قال لهم انتوا نسيت ولا ايه أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا أبي لا يا رسول الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير يا رب سمعنا على الكلمة اللي احنا قلناها دي خلاص يا رسول الله احنا هنسمع ونصيح فلما رأى الله منهم التسليم نزل قول الله عز وجل نزل قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن إحنا نسينا حل أم بني إسرائيل ما قالت سمعنا وعصينا فإحنا قلنا أنا عصي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فقال الله فعلت فنسخ الله هذه الآية اللي فيها التجديد نسخ الله وقال خلاص أنتم لا تحاسبون إلا ما ظهر من أقوالكم وأفعالكم أما ما يدور في نفوسكم فإن الله قد عفى عنه لما رأى منكم تسليم لما شاف منكم تسليم لما رأى منكم تسليم رفع الله عز وجل عنكم الطفل كل دي ابتلاءات واختبارات الصحابة ابتلوا بها بس ما شاء الله ساروا على نسق أي خليفة من الخلفاء الثلاثة ابراهيم عليه الصلاة والسلام يا رب واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك احنا مستسلمين لامرك يا رب يا اولاد انا عايز اقول لكم النهارده ممكن نكون كده سوره البقره بتتكلم عن كده بصوا طول ما احنا الربا حرام خلاص انا لن اتعامل بالربا السجاير حرام خلاص من النهارده يا رب سمعت وقطعت وبدا من رمضان خلاص يا رب لا عوده ربنا لما يقول للصحابة سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يا رب من النهاردة خلاص انا مش هبقى في المسجد في رمضان بس وبعد رمضان وهحافظ على صلاتي. يا رب انت هتأمر بالصدقة، خلاص انا هأمر بس هكون متصدق وفاعل الخيرات. يا رب انت امرتني بغض البصر، خلاص يا رب انا هغض بصري. يا رب انت امرتني ان انا ما اكذبش، انا مش هكذب. يا رب انت امرتني ان انا ما اكونش فاحش في الفاظي، ما اشتمش غلط في حد، انا من النهارده يا رب هو ده يكون حالي. يا رب انا لن ارضى الا طريق ابراهيم عليه الصلاه والسلام. يا اخواني من سلك هذا الطريق اسمعها مني، والله كان يوم القيامه مع ابراهيم عليه الصلاه والسلام، لان اللي هيمشي على طريقه بيحبه ولا ما بيحبوش. والنبي يقول المرء مع من احب، والمرء مع من احب. الجزء الاخير اللي نختم بيه بقى بس النهارده هو الجزء المتعلق بالاحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الصوره، وهي احكام الاسره. الجزء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في هذه الصوره وهي الاحكام المتعلقه بالاسره. الاحكام دي اللي انا اقدر افهم من خلال الاحكام دي ان ربنا سبحانه وتعالى وضع الاحكام دي علشان ما يبقاش فيه خلافات بين الناس، لان ربنا يعلم ان اكثر مشكلات بتنتشر في المجتمعات هي المشكلات الاسريه. يعني مثلا واحد طلق زوجته، انت عارفين النهاردة ان اكثر مشكلات اللي تقابل مصر مشكلة الطلاق. انا اكاد اجزم ان كل واحد من اللي قاعد قدامي ده في عيلته حالة طلاق، وسمع في عيلته عن يعني ضربها وشتمها وبهدلها وطردها وما ادهاش جلبية حتى من جلبها، وسمعنا في عيلته ايضا مشاكل من دي كتير. فكان لازم ربنا سبحانه وتعالى يضع حلول لهذه المشكلات. فذكر ربنا سبحانه وتعالى بعض الأحكام المتعلقة بهذا الدين، زي أحكام الصيام والأحكام المتعلقة. متعلقة بالأيمان كما في الآية قال الله سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ربنا بيقول لنا في يوم من الأيام أنت حلفت على يمين والخير عكس اليمين، يعني مثلا في يوم من الأيام واحد قال له زوجته والله لم ترحل أبوك، فربنا بيقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا أي تصنعوا الخير وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ربنا بيقول لنا إن لو في يوم من الأيام الإنسان مننا أقسم على يمين ورأى الخير في خلافه فليأتي خيره ليكفر عن يمينه. الحكم الثاني في الأيمان الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وده قول الرجل إيه واحد أنا عازم النهارده على الفطار فجاي يمنع الفطار يقول والله لا تأكل، يقول لي والله خلاص أنا أكلت الحمد لله مش قادر، فده اسمه لغو يمين. هو قول الرجل لا والله وبلا والله. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الصورة على سبيل الإجمال كده أحكام العدة. أحكام العدة، العدة دي هي الفترة اللي المرأة بتمكثها بعد وفاة زوجها أو بعد الطلاق. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أحكامها. بصوا العدة معناها فترة تمكثها المرأة علشان يعرف الرحم بتاعها في جنين ولا لا، علشان ما تتجوزش بعد موت زوجها أو طلاق مباشرة فتطالت الأنساب، أو بعد موت زوجها علشان نعرف علشان تاخد فترة فيها تفجع على زوجها. فربنا ادى الاحكام بتاعة العدة باختصار خالص، المرأة اذا مات عنها زوجها فعدتها ها؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية رقم 237 قال الله عز وجل والذين ما درس والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن ايه اربعه اشهر. وايه يبقى اي امراه يموت عنها زوجها عدتها قد ايه؟ اربع شهور وعشر ايام، ادي واحده. طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر في نفس الصفحه لو واحد عقد على امراه وطلقها وما دخلش بيها فترة عقد طلقها عدتها قد ايه؟ قال الله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، لا قال الله سبحانه وتعالى فما لكم عليهن من عدة ايه؟ تعتدوا لها. هذه المرأة اللي طلقت ولم يكن مدخول بها فعدتها ليس لها عدة. كذلك ايضا المرأة اللي توفي، المرأة اللي طلقها بقى زوجها، المرأة اذا طلقها زوجها ربنا سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. يقول أهل العلم كيف تعود لزوجها الأول فلا تحله حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. فذكر ربنا عز وجل فيها أحكام العدة، وذكر أيضا في الآيات أحكام الإيلاء. إيه أحكام الإيلاء؟ الإيلاء اللي هو الحلف، ومعنى الحلف أن رجل يحلف على زوجته، يقسم على زوجته ألا يجامعها. وده كان أمر موجود في الجاهلية، لما يحب يأدب زوجته وهو عنده واحدة وثانية وثالثة، فلما يحب يأدب زوجته يقسم عليها ألا يجامعها. فربنا سبحانه وتعالى وضع حد لهذا الأمر، قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص إيه؟ أربعة أشهر. لو الزوج حلف على زوجته إيلاء ألا يأتيها لمدة أربعة أشهر، بعد الأربع أشهر يجب عليه أن يعود إلى معاشرة زوجته. طب إذا لم يعاشر طلقت هذه المرأة بعد أن ترفع أمرها إلى القاضي، فيطلقها من هذا الرجل طلقة. ماشي؟ طب ما دون ذلك لا بأس به، ولكن أكثر من أربعة أشهر يحرم شرعا. ذكر أيضا ربنا عز وجل من الأحكام المتعلقة بالأسرة أحكام الحائض، أحكام المرأة الحائض. وهذا الحكم فيه تمايز بين أحكام المسلمين وأحكام اليهود. اليهود من عادتهم أن المرأة إذا حرفلوها ولم يشاربوها وهجروها في البيت يطردوها من البيت ما تقعدش معاهم. فربنا سبحانه وتعالى نزل الأحكام لتخالف هذه الأحكام. فكانت الأحكام اللي نزلت أن المرأة تآكل وتشارب ويحسن الرجل إليها، إلا أن الله حرم عليه أن إيه؟ أن يجامعها. قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولكن ربنا عز وجل هذا الجزء بقصة بني إسرائيل، بين الأحكام دي كلها ربنا يذكر قصة إيه؟ بني إسرائيل. ليه؟ قصة بني إسرائيل دي برضو اللي هي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لما بنو إسرائيل دخلوا مع يوشع بن نون لما أعزوا الدين ودخلوا إلى بيت المقدس، رجعوا خلف الأمر خلف الشريعة طبقوا الدين مرة ثانية، فكانت النتيجة إن ربنا سلط عليهم بختنصر اللي سامهم سوء العذاب وطردهم من بيت المقدس بعدما سبى النساء وقتل الأطفال وأخذ التابوت اللي كان فيه بقايا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. سأل النبي من أنبيائهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما ربنا كتب عليهم القتال عملوا ايه؟ قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. نفس الطريقة البشعة بتاعتهم، كل ما ربنا يأمرهم بأمر يعملوا ايه؟ يخلفوا. قال لهم نبيهم إن الله خد بالكم إن الله قد بعث لكم ايه؟ طالوت ملكا. مين اللي بعث طالوت؟ ربنا. أبو قال له ايه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ربنا اللي بعثه، ولكن عادتهم في مخالفة الايه؟ في مخالفة الأمر. بعد ذلك لما مروا على النهر فلما فصل طالوت بالجود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. كانت النتيجة تولوا فشربوا منه إلا. ابن عباس بيقول كان عددهم 100,000 لما عدوا على النهر، لم يبق من 100,000 إلا 316 أو 317. 317 دول هم مين؟ صفوة. وبعد كده ربنا يقول لنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم. لما تخيل جيش الجبارين ده كان جيش بيتخاف منه، الجيش الذي لا يهزم، لما يقابلوا مش 100,000 ده 317 هيقابلوا مين؟ ولكن ربنا بيقول لك طبيعة الإنسان إذا كان مع ربه ممتثلا لأمره، دي السنة اللي امتثلت أمر ربنا وفضلت مستجيبة للأوامر وصارت لحد آخر لحظة، فكانت النتيجة الفاء فاء فاء اللي تدل على سرعة بسرعة. فهزموه ب 317 يهزموا جيش الجبارين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. مين داود؟ ما كانش نبي، ما كانش في الوقت ده نبي. داود في الوقت ده كان شاب من الشباب بس كان صالح قوي. النبي قال لنا عنه كان داود أعبد البشر، كان حريص قوي على الصيام وكان حريص جدا 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 على قيام الليل. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود فكان أعبد البشر، كان ذاكرا لله ممتثلا لأوامر الله. الفتح هنا الفتح النصر على جالوت، كان طالوت هو اللي قتل جالوت. ما احنا بنقول قصة طالوت وجالوت، فالقصة تنتهي ان طالوت يقتل مين؟ لا، القصة تنتهي ان النبي بتاع بني اسرائيل هو اللي يقتل مين؟ جالوت. لا، وانما كان القتل على يد مين؟ على يد العبد اللي كان طائع لله عز وجل، اللي كان قوام، اللي كان صوام، اللي كان ذكار لله عز وجل، بل ربنا فتح على ايديه. وبعد ما ربنا فتح على ايديه الى قلوب العباد فوجد ان هو قلب داود اللي امتثل اوامر ربنا كانت قال الله سبحانه وتعالى واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. اتاه الله الملك فكان ملكا، والحكمة النبوة، وعلمه مما يشاء، علمه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فاتاه الله عز وجل ملك الدنيا، واتاه الله ملك الايه؟ الاخرة. امتى؟ امتى؟ لما امتثل لأوامر الله عز وجل. فربنا بيقول لك شوف شوف، هذا هو الذي اتاه الله الملك والحكمة ووسع عليه في الدنيا، وأتاه الله عز وجل النبوة واصطفاه الله على الخلق. امتى؟ لما كان أبرز سنة من سنة انه امتثل لأوامر الله عز وجل. اما الناس اللي تخلفت فدول لم يذكرهم الله عز وجل اهانة لشأنهم. وبهذا تنتهي سورة البقرة تفسيرا اجمالا بسرعة. سورة البقرة مقسومة لنصين، انتوا اللي تقولوا بقى انا خلصت كلام. سورة البقرة مقسومة لنصين، النص الاول بيتكلم عن الخلفاء الثلاثة. مين الخلفاء الثلاثة اللي ربنا ذكرهم في سورة البقرة؟ أول خليفة آدم، الخليفة الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الخليفة الثالث الخليفة الأول اللي هو سيدنا إبراهيم. ربنا ذكره من باب إنه يوضح إن كان طريقه الاستسلام لأمر الله، علشان كده ربنا رفعه. الخليفة الثاني بنو إسرائيل، كان حالهم مع أوامر ربنا إيه؟ العصيان، المخالفة، فكانت النتيجة ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله. الخليفة الثالث، ليه ربنا ذكر قصة سيدنا آدم في سورة البقرة؟ علشان يقول لنا إنه في بعض الأوقات أنت لو مشيت على نسق سيدنا إبراهيم ممكن في بعض الأوقات إيه؟ رجليك تزل، فإذا زلت قدمك بسرعة تعمل إيه؟ تيأس وتحبط، إنما تتوب وترجع إلى الله عز وجل. النص الثاني اللي هيقرأ النهاردة بيتكلم برضه عن ابتلاء، أول ابتلاء ربنا ذكره في الجزء الثاني تحويل الايه؟ تحويل القبلة. الصحابة عملوا ايه لما حولت القبلة؟ امتثلوا تبقى ظلمتهم. لو قلت امتثلوا الامر تبقى ظلمتهم. اثاروا لتنفيذ الامر. البلاء الثاني ان الصفا والمروة. البلاء الثالث كان في الهجرة. البلاء الثالث كان في الهجرة. وربنا ذكر النموذج على الامتثال في امر الهجرة بمين؟ بمين؟ صهيب بن سنان الرومي. البلاء الرابع كان في الربا، عملوا ايه لما نزلت ايات الربا؟ قالوا بل نتوب الى الله ونذر ما بقي من الايه. البلاء الخامس، فلا تعذبوهن ان ينكحن ازواجهن، معقل ابن يسار ما تنساهاش. البلاء الاخير كان في اخر ايه؟ كان في اخر الايات، ان تؤذوا من الله ينفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ماشي كده. كل دي بلاءات في الجزء الثاني. الصحابه رضوان الله عليهم لما سمعوا هذه البلاءات عملوا ايه؟ صراعوا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم يقينا ان بناء الامم انما يكون عندما تمتثل هذه الامم لاوامر الله عز وجل بس، ولا لازم تكون في تشريعات. كان لازم في تشريعات تربط العباد بالله، ففرض الله بعض العبادات على الصحابه في النص الثاني من سوره البقره، زي احكام الصيام واحكام القصاص واحكام القتال واحكام الحج والعمره، واحكام الحج والعمره. كده بس تقوم الامم امتثال لاوامر الله وتنفيذ العبادات؟ لا، فكان لازم يكون الجانب التشريعي المتعلق بالايه؟ بالاسره، المتعلق بالاسره. فذكر ربنا سبحانه وتعالى احكام الاسره، ذكر فيها الصداق، ذكر فيها احكام الطلاق، ذكر فيها احكام العده، ذكر فيها احكام الإلاء، ذكر فيها احكام الحيض. كل الاحكام دي ربنا ذكرها علشان تقام الاسر وتقام المجتمعات وتقام الامم على صوره قويه. سورة البقرة بقت سهلة ولا صعبة؟ ها؟ سورة البقرة أساس موجه لإيه؟ لليهود. إن شاء الله بإذن الله ناخد بكرة إن شاء الله إذا ربنا أحيانا سورة آل عمران اللي هي أساس موجه لمين؟ للنصارى. فكان ربنا بيوجه نظرة الأمة في بداية الأمر في سورة البقرة لليهود وسوء حالهم مع ربنا سبحانه وتعالى. سورة آل عمران بقى هتتكلم على الأمور اللي بتصدق عن دين الله. سورة آل عمران عنوانها احنا قلنا سورة البقرة عنوانها الأساس الايه؟ الخلافة في الأرض. عنوان سورة آل عمران كيف تثبت على دين الله عز وجل، كيف تثبت على دين الله عز وجل، ونعرف الأمور اللي بتهز الإيمان في القلب وإزاي نعالجها من خلال سورة آل عمران إن شاء الله تبارك وتعالى. الواجب، الواجب طبعا أنتم ما شاء الله بتقرأوا في القرآن ما شاء الله، نبدأ بقى نقرأ سورة البقرة ثاني النهاردة بالمعاني دي. سبحان الله تلاقيك لأول مرة في حياتك بتقرأ سورة البقرة. ماشي إخواني، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى موعدنا النهاردة فين؟ صلاة التراويح إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. معنى بسيط أخير كده، معنى بسيط أخير، يا ريت وإحنا جايين كل مرة يبقى معنا كشكوش تفسير الجزء الأول، وتكتب عناوين ورؤوس أقلام كده في الكشكوش، ويبقى الكشكول ده معاك بعد رمضان، ده التفسير بتاع القرآن كامل اللي انت كتبته بيدك. ماشي ان شاء الله، ده يبقى برضو امر معانا بدأ من ايه؟ من بكره ان شاء الله. ماشي اخواني، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.